أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف. وذكرنا أن الباب الخامس والأخير من الأبواب التي خرجت من الأسماء عن الأصل في الإعراب، ودخلت في الإعراب النيابي الممنوع من الصرف، وخرج عن الأصل في خصوص الكسر، فإنه ينصب ويجر بالفتحة بدل الكسرة. ثم الممنوع من الصرف، الصرف بمعنى التنوين، فيقال الاسم الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. ومنع من التنوين لماذا؟ لأنه شابه الفعل، والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه أو بعض حكمه، وحكم الفعل أنه لا ينون، فكذلك ما شابهه لا ينون. ما هي الوجوه التي شابه، أو الوجه الذي شابه به الاسم الفعل؟ قالوا فيه علتان فرعيتان، فإن الفعل فيه علتان فرعيتان أو علتين فرعيتين، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معناه. فإذا جاء في الاسم أيضا علتان فرعيتان، واحد ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، يرحمكم الله، فقد شابه الفعل الاسم. والفعل العلل التي فيه لفظية والمعنوية أن لفظه فرع عن الاسم، لأنه مشتق من المصدر، فمن جهة اللفظ هو فرع، ومن جهة المعنى هو أيضا فرع عن الاسم، لأنه محتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسم، فالفعل محتاج إلى الاسم، والاسم غير محتاج إلى الفعل. ما محتاج الاسم إلى الفعل؟ ممكن أن يتألف لك كلام يحسن السكوت عليه من دون وجود فعل، زيد قائم. والمحتاج فرع عن غير المحتاج، عن عدم المحتاج، فثبت فرعية الفعل من جهة المعنى المن للإسم، فأصبح فيه جهة علة فرعية من جهة اللفظ، وعلة فرعية من جهة المعنى. فأي اسم جاء في هذا فيه علة فرعية من جهة اللفظ وعلة فرعية من جهة المعنى، فقد شابه الفعل. في بعض الأحيان يوجد في الاسم علة واحدة، لكن يعبرون عنها أنها تقوم مقام علتين. مثال ذلك الأسماء المنتهية بالألف الممدودة، مو الألف المقصورة أو الممدودة. فهذا وين العلتان تقوم، أو علة تقوم مقام علتين؟ وين هاي العلة اللي تقوم مقام علتين؟ قالوا أولا أن هذه الألف لازمة، الألف زائدة لازمة، واللفظ الذي فيه زيادة فرع عما لا زيادة فيه، فرع عما لا زيادة فيه. فمن جهة اللفظ الألف اللي هو ينتهي بالألف مثل ليلى، هذه الألف زائدة، هو أصل ألف، واضحة. واللفظ الذي فيه زيادة فرع عن اللفظ الذي لا زيادة فيه، ثم هذا بسبب الألف لنفس الزائدة أصبح فيه معنى التأنيث، أصبح معناه مؤنثا، صحيح؟ فنفسها الألف هي سبب للعلة اللفظية وسبب المن للعلة المعنوية، سبب للعلة اللفظية وسبب المن للعلة المعنوية. فلذا قالوا علة تقوم مقام علتين، علة واحدة وهي ما ينتهي بالألف تقوم مقام علتين، وكذلك بالنسبة إلى الجمع. المهم أن الاسم إذا جاء وفيه علتان فرعيتان أو علة تقوم مقام علتين، فقد شابه الفعل فمنع من التنوين. وضحت هذه الفكرة؟ الخطوة الثانية أو القضية الثانية أن الاسم الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، هو أيضا ممنوع من الجر. فلماذا لا يقال ممنوع من التنوين والجر؟ الجواب أنهم قالوا هو ممنوع من التنوين أولا، وتبعه المنع من الجر، يعني الجر تابع للتنوين، وإلا هو بالأصل ممنوع ماذا؟ ممنوع عن التنوين. على هذا ترتب سؤال: لماذا الجر تابع للتنوين؟ فكما منع التنوين منع الجر. الجواب أجاب الشارح: لأنهما يشتركان في أمرين، لسبب سبب ذلك أمرين. أمر الأول أنهما مختصان بباب الأسماء، التنوين والجر مختص بباب الأسماء. اثنين، يتعاقبان يتواردان على معنى واحد في باب راقود خل وراقود خل. وبيان ذلك بشكل سريع، ونعيد التفصيل. واضح إن شاء الله؟ أن إذا قلت راقود خل بالإضافة، والإضافة لها الجر، فهذا معناه أنك عندك المظروف، إخبار بأنه عندك المظروف وهو الخل، غاية الأمر أن مقدار راقود. وإذا جئت بالتنوين وقلت عندي راقود، هذا مقدار مبهم يحتاج إلى التمييز، والتمييز على معنى من، فتقول راقود خل، يعني راقود من خل، أيضا عندك المظروف وهو الخل ومقداره راقود. فعلى هذا إذا جئت به منونا أو إذا جئت به مضافا فالمعنى واحد، وهو الإخبار بأنه عندك المظروف الخل بمقدار الراقود. إذن تعاقبا على معنى واحد. ونبهنا بأنه ممكن الإضافة تكون على معنى اللام، تقول عندي راقود خل، ومرادك الظرف، الإخبار بأنه عندك ظرف، هذا الظرف مختص بمن؟ اللام للاختصاص. هذا الظرف بمن مختص؟ مختص بالخل، يعني لا تضع فيه زيتا، لا تضع فيه عسلا، لا تضع فيه ماء، لأنه راقود لخل. إذا كان هذا الإضافة على معنى اللام فالمعنى يختلف بعد، هذا معنى الظرف، ذاك المعنى على التنوين معنى المظروف فاختلف. إنما يتواردان يتعاقبان على معنى واحد إذا كان تمييز على معنى من، والإضافة كانت على معنى من أيضا. واضح إن شاء الله؟ جيد. الاسم المعرب على ضربين، منصرف وغير منصرف. فالمنصرف ما لم يشابه الفعل كزيد وعمر، وغير المنصرف ما يشابه الفعل كأحمد ومروان. أحمد شابهه من جهة وزن الفعل والعلمية، علتان فرعيتان، ومروان الزيادة، اللفظ الذي فيه زيادة فرع عن اللفظ الذي لا زيادة فيه، ففيه الزيادة وفيه من جهة المعنى العلمية أيضا. فالمنصرف ينون ويجر بالكسرة في كل حال، هذا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وغير المنصرف لا ينون ويجر بالفتحة ما لم يضف أو يدخله الألف واللام، نحو هذا أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد. وذلك لأن الاسم إذا شابه الفعل ثقله فلم يدخله التنوين، إذن هو ممنوع من التنوين، لأن التنوين علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم. أس الأخف عليهم يعني الأخف على لسانهم مثلا، وإلا العبارة مو واضح. لأنه علامة الأخف عليهم، عليهم شنو يعني؟ على العرب؟ ها؟ لا لا، وجعش عن العرب. يقول ليش العرب منعت الاسم المشابه للفعل من التنوين؟ لأن التنوين عند العربي علامة الأخف، صحيح؟ فعلامة الأخف عليهم والأمكن عندهم. هسه الأخف عليهم يعني الأخف على لسانهم، الخفيف على اللسان يدخله التنوين، والأمكن عندهم. ومنع الجر بالكسرة تبعا لمنع التنوين، وإلا هو أصلا ممنوع من التنوين، لأن الصرف المراد منه التنوين. لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء وتعاقبهما على معنى واحد في باب راقود خل وراقود خل، في باب التنوين وباب الإضافة، لأن الإضافة لها الكسر كما تقدم. فلما لم يجروه بالكسرة عوضوه عن الكسرة بالفتحة في حالة الجار، هذا إذا لم يضف ولم تدخله الألف واللام. أما إذا أضيف أو دخله الألف واللام فابتعد شبهه، يوم ابتعد ابتعد شبهه عن الأفعال. لماذا؟ لأنه اتصل به ما لا يتصل بالأفعال، حل فيه ما لا يحل بالأفعال. الألف واللام لا تدخل على الأفعال، والإضافة لا تدخل على الأفعال، لأنها من مختصات الأسماء، من علامات الأسماء، صحيح؟ الإضافة إخبار في المعنى، ولا يخبر في المعنى إلا عن الأسماء. ف فإذا الإضافة والألف واللام لأنها من مختصات الأسماء فإذا دخلت على الممنوع من الصرف أرجعته إلى من؟ أرجعته إلى أصله فيجر بمن؟ بالكسرة. نعم لا يدخله التنوين لوجود المانع. شنو المانع؟ من أن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا يجتمع مع الإضافة، إنما لا يدخله التنوين لوجود المانع. واضح إن شاء الله؟ هسه هذا بهذا المقدار ما عندنا بي يعني، هذا واضح كله مما تقدم من الدروس السابقة، قصدي الكتب السابقة. لكن السؤال المهم اللي هنا نخليه على جنابكم على يوم غد تأملون به، أن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخله الألف واللام أو إذا دخلته الإضافة، هذا يسمونه منصرف يبقى غير منصرف لكنه يجر بالكسرة. واضح الفكرة؟ هذا الاسم الذي غير منصرف إذا دخلته الألف واللام، مثل مساجد مو على وزن مفاعل، إذا دخلتها الألف واللام تقول المساجد. هاي المساجد إذا دخلتها الألف واللام هي غيرت العلل مالتها؟ يو باقية العلل، العلل باقية، العلل الموجودة بيها تغيرت يو باقية، باقية. شنو العلل؟ من جهة اللفظ هي جمع، ومن جهة المعنى شنو يصير بيها من جهة المعنى الجموع؟ ها؟ هي علة واحدة تقوم مقام علتين، لكن العلة الواحدة هي نفسها الجمع، صيغة منتهى الجموع، لأن الجمع عن الجمع هذا فرع، لوه فرع عن الجمع الأصلي. خلي أشوف بس أتذكر راحت من بالي. من جهة اللفظ أنه على صيغة يختلف عن نظائره، لأنه صيغة منتهى الجموع، على صيغة يختلف عن نظائره من الجموع الأخرى، هو صيغة منتهى الجموع فليس على صيغة الجموع المتعارف، هذا واحد. ومن جهة المعنى، ومن جهة المعنى هي نفسها الجمع، لأن المعنى معنى جمع مو معنى مفرد، معناه جمعا. فصيغة منتهى الجموع نفس الصيغة، صيغة منتهى الجموع هي علة. من جهة اللفظ جعلته يفرق عن نظائره، خارج عن نظائره، غير نظائره صيغ الجموع. ومن جهة المعنى أن الجمع راجع للمعنى، المعنى جمع، عندما تقول مساجد يعني معناه متعدد مو معناه واحد، فأصبحت صيغة منتهى الجموع علة واحدة قامت مقام علتين، علة ترجع إلى اللفظ لأن لفظه يختلف عن صيغ الجموع المتعارفة، وهي نفسها تعود إلى المعنى لأن الجمع معناه جمعا، والجمع فرع عن المفرد أو مفرع المعنى المتعدد، فرع عن المعنى الواحد أو لا، فأصبحت صيغة واحدة أو علة واحدة تقوم مقام علتين. فعندما نقول مساجد ممنوعة من الصرف، صحيح؟ إذا دخلتها الألف واللام شنو غيرت لفظها؟ غيرت الصيغة مالتها، صارت مو صيغة منتهى الجموع أو غيرت معناها؟ فالعلتان موجودتان. فإذا مع وجود هذه العلل شابه الفعل وما شابه الفعل، شبه باقي ومو باقي، شبه باقي لكنه ابتعد بسبب أنه اقترن فيه ما لا يقترن. فعلى هذا ترتب سؤال وبحث عند النحاة، أن مثل هذا يسمى منصرف يبقى ممنوع من الصرف. واضح الفكرة؟ من نجل ها شيخ مصطفى إيه؟ مهم هذا في التسمية. ليش؟ لا هسه ما بثمرة عملية، احنا بكل الأحوال نقول المساجدي، أقول هاي النتيجة بس كتسمية. من واحد يجي يقول يابا الممنوع من الصرف إذا دخلته الألف واللام، هو خرج عن الممنوع من الصرف وأصبح منصرفا، يولا باقي ممنوع من الصرف لكن يجرب الكسرة، كمسألة علمية صح ما بها ثمرة، ولا احنا بكل الأحوال نقول مررتوا بالمساجدي صح، لكن هذا نسميه منصرف يو غير منصرف. هذا السؤال واضح إن شاء الله؟ زين. فلما لم يجروه بالكسرة عوضوه عنها بالفتحة، فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام فأمن فيه التنوين. يعني شنو أمن فيه التنوين؟ يعني يدخله التنوين لولا وجود المانع. هو شنو المانع؟ الألف واللام والإضافة. وإذا راح هذا المانع الألف واللام والإضافة هم ما يدخل التنوين، هم ما يدخل التنوين، يقول التنوين بي مأمون، وإن كان البعض يعبر عنه يقول التنوين بي مقدر، هذا التنوين مقدر موجود لكنه مقدر، فأمن فيه التنوين. إذا أمن فيه التنوين يؤمن فيه الجر، يعني يجر بكسرتين، وجر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالحمراء، مررت بأحمدكم وبالحمراء. وضحت الفكرة أخوان؟ هسه هاي العبارة احنا نرجع لها لعله نستشف منها فتشي، فأمن فيه التنوين ورمان باء، نشوف الجواب أن الذي يدخله الألف واللام والإضافة منصرف أو غير منصرف، لعله هاي العبارة توحين نتفيدنا فتشي قابلة للتأمل. نعم تبع عند التنوين
لأنهما مختصان بالاسم، بس الكسرة المراد بها في باب الممنوع من الصرف غير الكسر أو الجر المقصود به اللي هو مختص بالاسم، الكسرة في باب الممنوع من الصرف اللي هي حركة بالخصوص، بس اللي مختص بالاسم هو دخول حرف الجر مو الحركة.
لا
ولا الفعل تظهر عليه ممكن الكسر.
لا 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 لا، الاسم الممنوع من الصرف منع من الكسرة، إيش منع؟ يعني منع من الجر، مو بس الحركة، الحركة إذا تقول الإعراب هو الحركة فمنع من هاي الحالة تماماً، حالة ما تظهر عليه.
الجر مشترك له
لا لا، إحنا تقدم عندنا أن الحركة هاي اللي أنت تسميها كسرة هاي إما أن تكون هي الإعراب بناء على تعريف الإعراب هو أثر، فهي هاي نفس الإعراب، فإذا حالة الجر هي هاي الكسرة، نفس الكسرة هي حالة الجر، مو شيء معنوي، مو تغير الإعراب، والكسرة علامة عليه، حتى نجي نقول يا بالكسرة هاي علامة ظهرت والما ظهرت وإلا هو المعنى موجود فيه، لا على الوجه الثاني المعنى ما موجود فيه، معنى الجر الممنوع من الصرف كلما موجود، الحالة بتمامها ما موجودة، لأنها لو كانت موجودة لكانت أسفل، ما فإذا واضحة؟ على تقدير الحركة هي الإعراب، الحركة هي الإعراب، نقول حالة الجر بتمامها ما موجودة، واضحة؟ مجرور هذا هيك لتمييزه عن المنصوب، أما هو حقيقة ما مجرور لأنه لا يظهر عليه الجر، وقصدك خصوص الكسرة، الكسرة هاي هنا ما عندنا مو علامة الكسرة، الكسرة حالة الجر هي الجر، فإذا ماكو جر، هذا لا يجر، واضح إن شاء الله، لكن لأجل تمييزه عن المنصوب قلنا أنه مجرور بفتحة بدل الكسرة. سؤال لطيف زيد. علة شنو؟
علة صرف الممنوع من الصرف.
أول الكلام من يقول هو انصرف، هو هذا السؤال قلنا هو منصرف وما منصرف. يقولون لا يجر بالكسرة، هم ما عبروا بالصرف أو عدم الصرف، فلهذا قلت هاي العبارة ما فأمن فيه التنوين نستشف منها أو كذا، هذا مرتبط كلامكم بالإجابة عن السؤال. المصنف والشارح لم يقولوا أن الذي دخلته الألف واللام أو الإضافة أصبح منصرفا، ما عبروا بيج، قالوا وعوضوه عنها بالفتحة، فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام ما قال فانصرف، لا فأمن فيه التنوين، يعني التنوين صار مأمون لكن لوجود المانع لا يجتمع مع الألف واللام والإضافة، فلما مأمون به التنوين الجر تابع للتنوين، فلذا جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم. واضح الشيخ مصطفى؟ حتى على سؤالكم شو جاي عبر جر مو جاي عبر الكسرة، جر يعني أصبح مجرورا، وعبارة المصنف واضحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف، ما لم يكن مرادفا لأل، ولم يعبر أنه أصبح منصرفا أو غير منصرف، ماكو هاي العبارة.
ومنع الجر بالكسر تبع، لو قال ومنع الجر تبع فكان مقصود بالجر ولا،
يعني توضيحية لا أكثر ولا أقل، باعتبار أن الجر هو الكسرة والكسرة هي الجر، ما عندنا اثنين، ما عندنا اثنين، عندنا الجر هو الكسرة والكسرة هي الجر، هذا على الأصالة. نعم عندنا في بعض الأحيان الجر بالياء، هاي لأجل التمييز لا أكثر ولا أقل، لأن الممنوع من الصرف ليش هسه هاي اذا نريد نقول بالكسره يقيدها؟ ليش؟ لان عندي جربي غير الكسره، جربي الياء، مو عندنا جربي الياء موجوده في الاسماء السته وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم، هذا ما يجري به ممنوع من الصرف، هذا لا يجري. الممنوع من الصرف في المفردات، اما المثنى والجمع او غيرها فهي لا يجري فيها الممنوع من الصرف، انما الممنوع من الصرف في المفردات لا غير. واضحه في الالفاظ المفرده. زين، ثم قال: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسالون، وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه. هذا من اسهل المطالب لعله في كتاب الالفيه، اللي هو باب الامثله الخمسه، والبعض يعبر بالامثله الخمسه لا بالافعال الخمسه، لان ما تذكر لا ينصرف الذهن ان لها خصوصيه كالاسماء السته. الاسماء السته إيه؟ هي اسماء سته مو امثله وتصدق على كل اسم اسم، لا، هي الاسماء السته لها خصوصيتها، لكن ذن الافعال الخمسه مو هاي الافعال الخمسه، وانما هاي من باب المثال، وكل ما كان على هذه الصيغه فهو داخل في هذا البحث. فالبعض يعبر بالامثله ولا يعبر بمن؟ بالافعال الخمسه. هذه ايضا خرجت عن الاصل لانها تعرب برفعا بثبوت النون، واذا دخل عليها الجازم، الجازم يقتضي القطع، يقتضي الحذف، يقتضي حذف الحركة. هنا ما عندنا حركة، عندنا نون، فاقتضى حذف النون. ثم إذا دخل عليها الناصب نفس الكلام، تردد الأمر، بقاء النون هو علامة للرفع، حذف النون هو للجزم. إذا دخل الناصب تردد ما بين بقائها وما بين حذفها، فحمل منه، حمل النصب على الجزم كما حمل النصب على الجر في باب الأسماء، لأن كل من الجر والجزم مختص ببابه، فحملنا النصب على الجزم. لذا قال: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، ذن ثلاثة واثنين منهن يكون في ماذا؟ واثنين منهن للمخاطب، ذن للغائب واثنين منهن للخاطب، يفعلان وتفعلان وتسألون ويسألون. وحذفها للجزم والنصب سمة، وحذفها للجزم، بعد واضح لماذا قدم الجزم؟ ها، لأن الحذف هو أصل للجزم، وحمل النصب على من؟ عليه، فلذا أخره. وحذفها للجزم والنصب سمة علامة، كلم تكوني لترومي مظلمة، محل الشاهد لم تكوني أصلها تكونين، لترومي أصلها ترومين، لأنه منصوب بعد اللام بأن مضمرة والتقدير كذا.
صحيح،
صحيح.
أي يفهم من هو
لا 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 لا، الإعراب المعنوي لعله قليل اللي يذهب، أكثرهم على الإعراب الأمر لفظي وليس أمرا معنويا، لا 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 يستفاد منها. المراد بنحو يفعلان وتدعين وتسألون كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن المضارع إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة كانت علامة رفعه نونا. خواش قد واضحة علامة رفعه، مع أنه يرى الإعراب اللفظي، حتى ابن هشام نفس الكلام، هاي كثير ما موجودة في الألسن، مرفوع علامة رفع الضمة مع أنه مرفوع بالضمة، لكن هاي الأخطاء موجودة شائعة كثيرة. مكسورة بعد الألف مفتوحة بعد الواو والياء، وعلامة جزمه ونصبه حذف تلك النون، تقول في الرفع يفعلان يفعلون تفعلين، فإذا دخل الجازم قلت لم يفعلا ولم يفعلوا ولم تفعلي، بحذف النون للجزم كما ثبتت للرفع، لأن الرفع ثبوت والجزم هو سكون حذف، فما عدي حذف إلا أن أحذف ما ثبت أولا في حالة الرفع وهو النون. والنصب كالجزم نحو لن يفعل ولن يفعل ولن تفعلي، حمل النصب على الجزم هنا كما حمل النصب على الجر في التثنية والجمع. لماذا؟ لأن كل منهما مختص ببابه، لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم، نظيره في ماذا؟ في الاختصاص، لأن الجزم مختص في الفعل كما أن الاسم مختص، عفوا الجر مختص في الاسم، فهو نظير له في ماذا؟ نظير له في الاختصاص. قوله: كلم تكوني لترومي مظلمة، مثال لحذف نون الرفع في الجزم والنصب، فتكوني مجزوم بلم وكان أصله تكونين فلما دخلت جازم حذفت النون وترومي منصوب بأن المضمرة تقديرها لأن ترومي وأصله ترومين فلما دخل الناصب حذفت النون كما حذفت في الجزم. هسه اللي هذا يقرأ يقول هذا مو ابن الناظم، هسه ذني سهلات هذا مو ابن الناظم اللي عنده عبار راح تجينا عبار مزعجة جدا يعني عبار مسبوكة، فهذا مو ولا أقل. هاي واحدة منها اللي تقدمت مال في باب راقوت خلن وراقوت خلن، ذيك اللي تحتاج شوية من البسط والتوضيح ما وضحها، أجا هنا يبين هذا الفعل وين شلون محذوف وين اللي انحذف من يمه. أخذنا فد 3-4 أسطر، كان الأولى وين يخليهن؟ يخلوهن بذيك راقوت خلن اللي شوية يبين. زين واضح إن شاء الله أخوان؟ نعم.
كيف تكون يعني شعر هو
لا مثال لاستقامة الوزن.
مثال من عنده؟
أي مثال من عنده؟
مو في الشاهد.
لا لا مثال هيك لاستقامة الأرجوزة مالته مثل ما راح يجينا فتبية بس كنا نذكر يقول أي راح يجينا لا بال بال بالضمير يقول وصل إلى هذا البيت كعرف بنا فإننا أي بس هو قبل شلون؟ لا هو كعرب بنا فإننا لنا المنح صحيح بس هو البيت اللي قبله شلون الشق الأول ماله هذا العجز ماله هذا هو للرفع والنصب وجرنا صلح. يقولون الأب هنا أنا وقف قام يصيح للرفع والجر ونا صلح للرفع والجر ونا صلح عند بناته ما يقبل يزوجهن فيقول بناته جاوبن كعرب بنا فإننا لنا المنح يعني ذكرنا يقال هذا ينقل يعني من المنقولات للرفع والنصب وجرنا صلح. أكو بعض الأبيات يقولون يقال يعني هذا حسب المسموعات من أساتذة أنه الابن كان عاقله كان مؤذي ابن الشارع فأكو بعض الأبيات توحي يعني للإشارة إلى ابنه. البعض يقول باعتبار أن الكتاب بعض الأحيان ظرف يأثر عليهم فتجد مرة الكتابة مالته تتغير من مكان إلى مكان بسبب الظرف اللي يمر به تأثر على كتابته. زين ناخذ هذا إن شاء الله يصير عندكم على التقرير هواي عليكم. خلنا ناخذ بس مقدمته وسمي معتلا نشوف إن فت سؤال هم منطلع من هذا سؤال إن شاء الله يصير سؤالين على باشر. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. هذا المطلب المصنف يتعرض فيه علما إلى الإعراب التقديري فقد تقدم أن الإعراب ينقسم إلى قسمين إعراب ظاهري وإعراب تقديري صحيح؟ تقدم هذا من الأول. والإعراب الظاهري ينقسم إلى قسمين إعراب على الأصل وإعراب على النيابة. فتقدم عندنا الإعراب على الأصل ثم تبعه الإعراب على النيابة حتى يتم عندنا باب كامل من هو الإعراب الظاهري ثم يأتي الإعراب التقديري. فعلى هذا على هذا إذا كان المصنف يريد يبين مطلب الإعراب التقديري كما واضح هو فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر إعراب تقديري راح يبين والشارح راح يجي بين الإعراب التقديري ومن الذي قدر فيه الإعراب كله أو بعضه. على هذا راح يجينا سؤال أن الفن فنيا قضية فنية مو قضية إشكال علمي لا إشكال فني فنيا ينبغي أن تنتهي من الإعراب الظاهري ثم تنتقل إلى الإعراب التقديري. والإعراب الظاهري بشقه إعراب على الأصل وإعراب على النيابة. والإعراب على النيابة 7 أبواب أنت أكملت 6 أبواب 5 في الأسماء صحيح والسادس الأفعال 5 الأمثلة 5 والسابع الفعل المعتل. فينبغي فنيا أن تنتهي من الإعراب النيابي حتى تكمل الإعراب الظاهري بتمامه ثم تنتقل علما إلى الإعراب التقديري. فما الوجه في أن المصنف قدم الإعراب التقديري على 7 أنواع الإعراب النيابي الذي هو وين داخل في الإعراب الظاهري؟ وضحت الفكرة السؤال؟ هذا السؤال الثاني مع السؤال الأول إن شاء الله على يوم غد والحمد لله رب العالمين.